بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الألام مما اتفق عليه الشيخان للإمام عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. الصلاة لغة هي الدعاء، ومنه قول الله عز وجل: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقوله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في صحيحه: إذا دعا أحدكم أخاه فإن كان صائما إن شاء طعم وإن شاء صلى، يعني دعا. وأما اصطلاحا وشرعا فأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم مع النية. والصلاة أعظم أركان الإسلام العملية مطلقا، وأعظم الأركان مطلقا بعد الشهادتين، وهي الفريضة التي فرضت في السماء السابعة دون واسطة الوحي، خاطب الله عز وجل بها نبيه عليه الصلاة والسلام في السماء ليلة المعراج، وفرضت قبل الهجرة بسنتين، وهي العبادة الوحيدة التي فرضت مع التوحيد في مكة، لم يكن من العبادات سواها مع التوحيد. وكانت أول ما فرضت 50 صلاة، ثم خففت 40، وهكذا إلى 5 صلوات، فخفف العمل وبقي الأجر. فقال الله عز وجل: 50 في الأجر، 50 في الأداء، 50 في الأجر. وهذا من واسع فضل الله ورحمته. تخيل لو كانت الصلاة بقيت كما هي 50 صلاة في 24 ساعة، يعني كل كم صلاة؟ أقل من نصف ساعة صلاة. الآن 5 صلوات في 24، ويلا يلا نحن نوفق لها. بعض الناس يستثقلها والعياذ بالله، فهي 50 في الأداء و 50 في الأجر. نعم. فالمسلم يحافظ على هذه العبادة العظيمة الصلاة، ولا أدري والله كيف يعيش الإنسان ولا يتوضأ في حياته مرة، ولا يركع ولا يسجد بين يدي الله، مع أنه يرفل في نعم الله سبحانه وتعالى. يرزقه الله، عليكم السلام، يرزقه الله سبحانه وتعالى وينعم عليه بالصحة والعافية، ويعطيه المال ويعطيه الوجاهة والذرية والولد، ولا يسجد بين يديه ولا يركع بين يديه سبحانه، ولا يتوضأ ليصلي بين يديه عز وجل. هذا والعياذ بالله جهل شديد وظلم عظيم والعياذ بالله. لذلك تنازل العلماء في كفر تارك الصلاة تكاسلا، مع إجماعهم على كفر من تركها جحودا وإنكارا. فذهب الإمام أحمد هو قول الصحابة لا يعرف فيهم مخالف، هو قول أيضا جمهور التابعين وجمهور أهل الحديث إلى كفره، وقال الآخرون بل هو كفر أصغر. فهذا يدل على خطورة ترك الصلاة والعياذ بالله. وقد روي بعض الناس عند التغسيل، عند تغسيل الميت، كانوا لا يصلون، وفوجئ المغسل أنهم كانوا لا يصلون، أنه في هيئة سيئة جدا والعياذ بالله، سواد في الوجه وظلمة فيه والعياذ بالله. ووجهه يكون عليه غبرة والعياذ بالله عند الغسل، نسأل الله السلامة والعافية. وبعض الناس يموت وهو يصلي حينما تعلق قلبه بالصلاة. نعم. نعم، فيه خلاف. جمهور الفقهاء أبو حنيفة والشافعي ومالك على عدم كفر تارك الصلاة تكاسلا، والإمام أحمد على كفره كما ذكر شيخ الإسلام في فتاوى. أما جمهور أهل الحديث فنقل إسحاق بن راهوي كما نقل عنه محمد بن مسلم المروزي في تعظيم قدر الصلاة أن جمهور أهل الحديث على كفره، ونقل ابن تيمية إجماع الصحابة في العمدة على كفره. وكذلك ابن القيم إجماع الصحابة, وكذلك ابن القيم في الصلاة وحكم تاركها, وأيضا محمد بن نصر المروزي وجماعة من العلم نقل الاتفاق على اتفاق الصحابة على هذا, لكن جمهور الفقهاء على عدم كفره هذا الإمام أحمد. نعم ترك بالكلية. أما من يصلي ويخلي فتنازع العلماء في كفره أيضا, وذهب سماع الشيخ بن باز إلى أنه يكفر, إلى أنه يكفر. وذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى أنه لا يطلق عليه لفظ التارك للصلاة لأنه يصلي ويخلي فلم يتركها كلية. وأيما كان هذا يدل على خطورة ترك الصلاة, على خطورة ترك الصلاة والعياذ بالله. صلى الله السلامة والعافية. نعم. ما معنى مباشرة؟
يعني إذا وجد شخص لا يصلي تاركها بالإجماع يقول لها أنت كافر.
لا ينصح, ينصح أولا, ينصح أولا بالصلاة وخطورة ترك الصلاة وهكذا. نعم. والذي يحكم بالكفر هم العلماء والقضاء لأنه يترتب عليه أحكام. وبعض الجهلاء اليوم أخذ يدخل من هذا المدخل, يعني ترجيح علماء السعودية جميعهم بلا استثناء كفر تارك الصلاة تكاسلا, يقول إن الحاكم السابق محمد مبارك كان لا يصلي وبالتالي فهو كافر. ونقول لابد, هذا لابد فيه من إقامة الحجة, والمرجع فيه للعلماء, وقد رؤية يصلي في العيد وفي بعض الجمعة, فكيف تقول أنه لا يصلي؟ فيدخلون لتكفير الحكام والخروج عليهم من هذا الباب, من هذا الباب, والمقصد هو الخروج عليهم وإباحة ذلك. بعضهم للأسف كان يدرس من عند الشيخ صالح الفوزان ويقول هذا الكلام والعياذ بالله. اليوم لما جاء انحرف, حرف عن الجادة والعياذ بالله. وإذا جاء لا يجلس إلا مع التكفيريين وأهل الضلال ويهرب كلما دعوناه تعالى تعال لتناقش المظاهرات يهرب ويفرش والعياذ بالله. هذا هذا سوء, هذا رجل سوء والعياذ بالله. لأنه لو أراد الحق لجاء وناقش. أن تسمع من الفوزان أن هذا حرام وتأتي تلعب هنا تقول الفوزان كفر تارك الصلاة وبالتالي الحاكم كافر يبقى نخرج عليه, وما تسمع كلام الفوزان في المظاهرات. وهل الفوزان كفر الحاكم أو ابن باز كفر حاكم مصر؟ من أنت حتى تكفر والعياذ بالله؟ هذا مدخل خبيث فيه لؤم, فيه خيانة, فيه لعب والعياذ بالله. ثم يكتب ترجمة على موقع الله أنه تلميذ الشيخ الفوزان وكنت أحضر له كذا وكذا, وإن سأل أحد يقول سأله فلان. نعم كنت تحضر لكنك انحرفت, ما يشفع لك أنك تدرس على الشيخ الفوزان ولا من هو أعلم من الشيخ الفوزان ولا حتى شيخ الشيخ الفوزان. لو درست على ابن باز نفسه شيخ الفوزان لا ينفعك, وهم يقولون ذلك. ولو علموا منك ذلك لطردوك. بعض الناس عنده مكر في كلام العلماء والعياذ بالله. نعم الأسئلة كثيرة اليوم. بعد انقرار عصر الصحابة, فعصر الصحابة لم يقع اختلاف, أما بعدهم وقع, ولا يعرف خلاف قبل عمر بن عبد العزيز وابو حنيفة. إذا انقرض, هذه مسألة أصولية, إذا انقرض علماء العصر يمكن أن يقع قولان بعد ذلك. نعم
شيخ على قول ابن ثمين رحمه الله.
نعم لا, هذا من يصلي ويخلي الصلوات الخمس, يصلي صلاة ويقطع صلاتين, ويصلي صلاة ويقطع صلاتين وهكذا. نعم.
قال رحمه الله باب المواقيت.
أما في الحديث من ترك ثلاث جمع ختم على قلبه, وفي رواية كتب من المنافقين والعياذ بالله, يكتب من المنافقين إذا ترك ثلاث جمع. وفي أثر ابن مسعود هو صحيح, ولقد رأيتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يعني صلاة الجماعة والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: باب المواقيت. الحديث 44. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. ثم قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو استزدته لزادني.
هذا الحديث فيه بيان مواقيت الصلاة، وأن الصلاة على وقتها من أفضل الأعمال. قد أجاب النبي عليه الصلاة والسلام في بعض النصوص بتقديم بر الوالدين، وفي بعضها بتقديم الجهاد في سبيل الله، وذلك على حسب ماذا؟ السائل، وعلى حسب الوقت. فقد يكون المفضول فاضلا أحيانا عن الفاضل، فمثلا قراءة القرآن أفضل الذكر، لكن إذا أذن المؤذن يكون ترداد الأذان أفضل من قراءة القرآن، لأنه له وقت محدد، وقت معين يفوت بفوات هذا الوقت. ولذلك إذا تعارض واجب الوقت مع غيره، أيها نقدم؟ واجب الوقت، لأنه يخرج وقته. كالجهاد، أن العدو دخل البلاد، يعني لا قدر الله دخل البلاد وأنت تقول: نجلس نبني مسجد. لا، قم فجاهد في سبيل الله تحت راية الإمام المسلم والحاكم المسلم، برا كان أم فاجرا، لأن هذا صار واجب الوقت، صار واجب، يعني إذا دهم العدو أحد بلاد المسلمين. وهذا يدل أيضا على تفاضل الأعمال، وأن الأعمال درجات، أي الأعمال أفضل، أو أي الأعمال أحب إلى الله، وفي إثبات صفة المحبة، وأن الله عز وجل يحب الأعمال الصالحة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأيضا سؤال أهل العلم على الأشياء المهمة، الإنسان يسأل على ما يهمه في دينه، يهتم بالسؤال على ما ينفعه، أما ما لا ينفع فلا يسأل، يعني تسأل عن شيء لم يقع لا فائدة من السؤال، حينما يقع يجاب. إذا يكبت العلماء من سأل عن هذا، عن شيء لم يقع، نحن بس ننتهي مما وقع. هل الآن الناس في البيوع لو نزلت الوكالات في الأسواق تحتاج كل وكالة إلى عالم يجيب عن أسئلته؟ أنواع من البيوع ومن اللعب في البيع والشراء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، تحتاج إلى علماء ليجيبوا عن أسئلة الناس. وأيضا يدل على أن العلماء أفقه الناس للواقع، فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاب هذا على حسب حاله، وهذا على حسب حاله، وهذا على حسب حاله، فأعلم الناس بالواقع هم أهل العلم، وكذب والله والواقع يصدق ذلك، فضلا عن النصوص، أم من قال إن هؤلاء الشباب المتحمس أفضل من العلماء في فقه الواقع. أين فقه الواقع الآن؟ ورطوا الأمة معهم. الآن يستغاث بأمريكا ضد المسلمين، وبلاد الكفار ضد المسلمين، والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 45. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمرطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفن أحد من الغلس. قال: المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، ومتلفعات وملتفعات، والغلس واختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل.
نعم. هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر في أول وقتها. قد تنازع العلماء في أيهما أفضل، هل الإسفار بالفجر أم صلاتها بغلس، فذهب الأحناف إلى أن الإسفار أفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام الذي رواه أصحاب السنن: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وذهب الأئمة الثلاثة الجمهور عدا أبي حنيفة عدا الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الصلاة بغلس أفضل. وقالوا أسفروا بالفجر يعني تحققوا من خروج الفجر، أو المراد إطالة القراءة لهذا الحديث. في الصحيحين كانوا ما يعرفهن أحد من الغلس، وهذا يدل على أنهم كانوا كنا يرجعن في ضوء أم في ظلمة، في ظلمة، ولم يكن مصابيح مثل إن عائشة اعتذرت لما كانت تمد رجليها والنبي صلى الله عليه وسلم إذا وقف تمد رجليها وإذا سجد قبضت رجليها وتعتذر قائلة والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، يعني ظلام ويوجد قيام ليل ويوجد طاعة. والحجرة واضح أنها حجرة كبيرة ولا صغيرة، فيها سيراميك ولا فيها سيراميك؟ حجرة صغيرة. هذا الأخوة لازم سيراميك. الحجرة صغيرة ويأتي السيراميك ينام عن الفجر. إذا قبضت رجلها والنوم ساجد لا يصلح هذا، لابد أن تجمع وتضم رجليها إليه وتعتذر وتقول البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. فكون الصحابيات إذا رجعنا لا يعرفن من الغلس، وأحدهم لا يصيب موضع نبله، يدل على أنها كانت تصلى في أول الوقت بظلمة. وأما ما جاء عند مسلم من أثر المسعود رضي الله عنه في يوم مزدلفة في حجة الوداع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر قبل وقته، فالمراد ها أحسن قبل وقته المعتاد، قبل وقته المعتاد، لأن الصلاة قبل دخول الوقت باطلة لا تصح، وإنما المراد قبل وقته المعتاد. فيوم مزدلفة النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو طويلا وينتقل مزدلفة قبل طلوع الفجر، هذا من السنة للحاج، من السنة للحاج أنه ليلة مزدلفة يصلي الفجر في يوم مزدلفة ويقف يدعو الله سبحانه وتعالى، ثم ينتقل مزدلفة قبل طلوع الفجر إلى عرفة، قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس. نعم. وهذا يدل على استحباب المبادرة لصلاة الصبح، وأيضا فيه جواز شهود النساء للصلاة في المساجد، كما في الحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، ويدل على أنه لا حرج أن تخرج من الصلاة ولو في صلاة الفجر، ولكن بشرطين: إذن الزوج وأمن الفتنة. إذا كان هناك فتنة ويخشى عليها، إذا ذهبت وحدها لا تذهب إلا مع بعلها، أو الزوج لم يأذن لها، ولكن هل للزوج أن يمنعها؟ ليس له أن يمنعها بدون عذر شرعي. بعض الأخوات تقول لا كل صلاة تروح تصلي في المسجد، ماشي صل لا مانع، لكن تهمل في عمل البيت، لا تنظف ولا تطبخ ولا تغسل، لا خلاص اجلس لا تذهبي، لأن عملها المطلوب منها هو البيت، فإن أهملت فيه لا. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، ولكن لا تمنع، لا تمنع من الذهاب للمسجد إذا أمنت الفتنة عليها. ولعل إن شاء الله من الجمعة القادمة نحاول إن شاء الله أن نصلي في مسجد النساء الجمعة، إن يسر الله سبحانه وتعالى القادمة والتي بعدها إن شاء الله. بعض النساء يشتكين حضور الدروس ويريد سماع الخطب وتزكية النفس، لكن بشرط أمن الفتنة، لا تتركها تذهب وحدها إلا إذا كان البيت قريب من المسجد ولا فتنة. نعم. أن الأفضل إيه؟ لا، أذن النبي صلى الله عليه وسلم لها، لا يمنعها من أجل هذا. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لا ليس، لأن هذا يستحب ليس بواجب، يستحب. لكن هل يرغمها على المستحب؟ لا. النساء ليس لهن أن يصلين جماعة، لكن لو صلينا جماعة يجوز. لكن هل يرغم الرجل امرأة أن تصلي مع بناتها جماعة؟ ليس له ذلك، لم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة، لا لم يفعل. إذن نقف، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وهؤلاء النساء خرجن، فلو كان خروجهن منكرا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمنعهن. بل لما خرج يوما فوجد النساء قد اقتربن من الرجال فعلى صوته غاضبا: ليس للنساء وصل الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت إحدانا تلزق بطنها بالجدار إذا رأت الرجال، ولم يقل لا تأتين الصلاة. وأيضا لما صلى وكان يصلين، كنا يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان السرعان يخرج من المسجد، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام ألا يخرجوا إلا بعد خروج النساء. لذلك المرأة تصلي وتخرج إلى بيتها مباشرة، لأنهن كن يصلين مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك إن شاء الله سيكون هذه الجهة التي من جهة باب النساء لا يدخل منه أحد أبدا، سنكتب هذا إن شاء الله على ممنوع دخول الرجال تحت أي سبب في وقت الصلاة بالذات. كان ابن عمر لما جعل باب للنساء في المسجد كان لا يدخل منه حتى مات رضي الله عنه. نعم. ويدل على حرمة الاختلاط حتى في الصلاة وأمام المساجد وحتى مع أهل الطاعة وأهل الإيمان، لا يجوز الاختلاط. نعم نعم. لا كما يقول القرضاوي أمنك هنا تسبح ملابس البحر والعياذ بالله. نعم.
بارك الله فيكم. ما الفائدة من الاستئذان إذا كان الرجل ليس له حق أن يمنع زوجته من الذهاب إلى
لا تستأذنه في الخروج، في الخروج، خروج عموما ومنه الصلاة. تخبره أنها ذائبة تصلي، لأنه قد يأتي لا يجد طعاما يقول وهي جلسة في المسجد.
نعم.
إلا إذا أذن لها إذن مطلق، كلما أذن مؤذن اذهبي. وفي الحقيقة نحن لا نحب هذا، تأتي بعض الأوقات ممكن، بعض الأوقات وأوقات الدروس، أوقات الجمعة يعني وقت الفجر يعني، لكن لا تكون ولادة خراجة كل شوية دخلة طلعة. لا لا تكثر المرأة من الخروج في البيت، كلما جلست في البيت كلما كان أفضل وأحسن. نعم. استذان للخروج
ما فائدته إذا كان ليس له،
ليس له إيه؟
ليس له حق أن يمنعها من مجيء المسجد.
لا يمنعها من الخروج عموما، من الخروج عموما من حق أن يمنعها. لو حتى هو لو قال لها لا تخرج إلى المسجد تطيع، إن طاعته أوجب من هذا المستحب. يعني إذا تعارض المستحب وطاعة الزوج مع أمر واجب، مستحب هو الصلاة في المسجد مع أمر واجب طاعة الزوج، يقدم طاعة الزوج عليه. لكن هل له ذلك، هل له ذلك أن يمنعها مطلقا من الذهاب للمسجد بدون أي علة؟ لا لعموم الحديث. نعم. نعم. هل يأثم؟ لا لا أعلم أنه يأثم، لا أعلم أنه يأثم. نعم.
قال رحمه الله الحديث 46 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأ وأخر، والصبح كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها بغلس. نعم. الهاجرة هي شدة الحر بعد الزوال.
هذا عندكم، هذا في المتن. نعم. الهاجرة هي شدة الحر بعد الزوال، لأن حينما تزول الشمس عن كبد السماء إلى جهة المغرب هذا يسمى وقت الهاجرة، وهذا هو وقت دخول وقت صلاة الظهر إلى العصر. والعصر والشمس نقية يعني صافية ليس فيها صفرة ولا حمرة، والمغرب إذا وجبت يعني سقطت من جهة المغرب، والعشاء أحيانا وأحيانا يعني أحيانا يؤخرها وأحيانا يصليها في أول وقتها، إذا رآهم اجتمعوا عجل. وهذا فيه دليل على شفقته صلى الله عليه وسلم بالناس، وأن الإمام متى جاء صلى الناس، كانوا إذا رأوه جاء صلى الله عليه وسلم قاموا يعني للصلاة وليس له عليه الصلاة والسلام، قاموا للصلاة، هذا وقت القيام للصلاة إذا جاء الإمام، وهذا خاص بالإمام. لذلك على الأئمة وفقهم الله أئمتنا في هذا المسجد إذا جاء يأتي من بيته على الصلاة، وهذا الذي رأيناه من العلماء في مساجد العلماء، يأتي الإمام فإذا دخل الإمام من المسجد أقام المؤذن، أقام المؤذن، كل واحد له حق، هذا إمام له هذا حقه، والمؤذن له المئذنة يجهز الميكروفونات وينظم المكان وهكذا، حقوق في الشريعة، والمؤذن يأتي على الصلاة، الإمام يأتي على الصلاة. نعم. وعفوا، والعشاء أحيانا وأحيانا إذا اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأ وأخر، والصبح كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها بغلس يعني في ظلمة في أول وقتها، وهذا فيه مراعاة أحوال الناس، فيه مراعاة أحوال الناس. وسيأتي الخلاف بين العلماء هل العشاء الأفضل أن تؤخر أم تصلى في أول وقتها. نعم نعم.
الجمع بين القولين في التغليس والإسفار يعني كيف نجمع يعني الحديث من
صلى أكثر حاله أنه كان يصليها بغلس وأحيانا كان يسفر بها، هذا أعدل الأخوال، يعني لو أسفر بها أحيانا يجوز، وأفضل وأكثر الأوقات عليه الصلاة والسلام أن يصليه في يصليها في أول وقتها. نعم.
قال رحمه الله والحديث 47 عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فقال له أبي حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي المكتوبة، فقال كان يصلي الهجرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة.
نعم، حين تدحض الشمس يعني تزول عن وسط السماء إلى جهة الغرب. نعم.
ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال،
يعني بيضاء نقية. نعم.
ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة.
العتمة يعني ظلمة الليل. نعم.
وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينتفل من
ينفتل،
وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. نعم. وكان يقرأ
صلاة الغداة يعني صلاة الفجر والصبح، تغدو خماصا وتروح بطانا، الغدو الذهاب صباحا مبكرا، والرواح الرجوع مساء. نعم.
وكان يقرأ بالستين إلى المئة.
نعم. وكان يقرأ بالستين إلى المئة يعني في صلاة الفجر. هذا الحديث يدل على أوقات الصلوات كما سبق. وقوله عليه الصلاة والسلام التي تدعونها العتمة، وجاء في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها في كتاب الله العشاء. وكان ابن عمر يكره تسميتها بالعتمة، فهذا يدل على أن الأفضل أن تسمى صلاة العشاء، صلاة العشاء. ولكن في الحديث لو يعلمون ما في العتمة والفجر لا أتوهما ولو حبوا، فهذا يدل على أن هذا على سبيل الاستحباب، الأفضل أن يقال العشاء، ولا مانع أن يقال العتمة جمعا بين النصوص. نعم. وهذا أيضا حديث فيه دليل على كراهية السمر بعد العشاء، وبوب عليه البخاري في صحيحه بابا فقال باب كراهية السمر بعد العشاء إلا لمجالسة ضيف أو مؤانسة أهل أو ذكر لله تعالى. الإنسان يجتهد أن ينام مبكرا حتى يستيقظ للفجر مرتاح ويصلي في تدبر وخشوع، ويأخذ من الليل ما تيسر له من صلاة قيام الليل والتهجد. إذا نام مبكرا تجد كل هذه الفضائل والمحاسن. أما إذا نام متأخرا، بعض الناس ينام كل ليلة الساعة الثانية، ماذا تفعل؟ والله كنت أتكلم في البيت، تتكلم للساعة الثانية من العشاء إلى الثانية تتكلم، لماذا؟ بالبغاء. لا ويأتي الفجر وكأنه يعني لم ينم منذ شهر، يأتي يقول متى تنتهي الصلاة، يأتي كأنه سكران. لا، الإنسان ينام ويرتاح ويعطي بدنه قسطا من الراحة. إن جاءت حاجة ماسة للسمر، مجالسة ضيف أو مؤانسة أهل أو جلس يذاكر. حتى أن أبو هريرة لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال، بين له عليه الصلاة والسلام وأن أوصاه بأن يوتر قبل أن ينام، لأنه كان يسمر بعد العشاء لمذاكرة العلم، فوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الوتر قبل النوم حتى لا تفوته صلاة الوتر. نعم، فالإنسان يجتهد ألا ينام قبل المغرب حتى لا تفوته صلاة العشاء، فيكره ذلك إلا لحاجة، مريض أو جاء مجهدا في عمل أو في سفر من سفر، يصلي ينام ثم يقوم للصلاة. أما بدون حاجة يكره هذا، يكره الصلاة النوم قبل العشاء والسمر بعد صلاة العشاء. نعم. نعم، لأن الله سماها العشاء من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. نعم، والعتم يعني الظلمة. نعم.
قال رحمه الله الحديث 48 عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بعد المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال: حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا.
نعم، هذا الحديث يدل على من على الدعاء، على جواز الدعاء لمن ظلم في أمر العبادة، كأن يمنع من عبادة ما يجوز الدعاء على من منعه. لذلك يحذر ذلك، أن يمنع شخص من عبادة الله أو يصد عن سبيل الله في بيت من بيوته، فيمنع درس علم أو أذان أو خطبة أو نصيحة لرجل من على منهج السلف، يحذر ذلك. لأنها النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء الشديد على من شغله عن صلاة العصر، مع أنه صلى الله عليه وسلم لما أوذي وجاءه ملك الجبال لكي يطبق على أهل مكة الجبلين، قال: لا، عسى الله أن يخرج من أصلابه من أول، لما أذوه في نفسه. ولكن حينما يؤذى في الدين يجوز له أن يدعو شخص اتهمك في منهجك، يجوز أن تدعو عليه، لأن هذا ظلم عظيم. أما إن أذاك في نفسك، ضربك، سبك، شتمك، هذا أمر يهون. الشهامة تستدعي لك أنت أن تقتص، لكن الشهامة تقتضي أنك والحرص والرحمة تجعلك تترك هذا لله سبحانه وتعالى ولا تغضب بنفسك. وبعض الناس يمرر الأمور للشخص إن كان يعني يمرر له، طالما يمدحه يمدحه، إذا ذمه ذمه، هذا غلط، هذا غلط شديد والعياذ بالله. وقد تنازل العلماء نزاعا شديدا في الصلاة الوسطى، حتى أن بعض العلماء قال: كل صلاة هي الوسطى بالنسبة للباقيات. والراجح ما جاء في هذا الحديث وغيره أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. شغلونا عن الصلاة صلاة الوسطى، عن صلاة العصر صلاة الوسطى. فهذا نص صريح في وإليه ذهب الجمهور إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وأيضا يتوسط صلاتين نهاريتين وصلاتين ليليتين، النهاريتين الفجر والظهر، والليليتين المغرب والعشاء. وهذا هو الصحيح، والله جل وعلا أمر بالمحافظة عليها خاصة بعدما أمر بالمحافظة على الصلوات عامة. حافظوا على الصلوات، قال سبحانه والصلاة الوسطى، مما يدل على أهمية هذه الصلاة. وفي الحديث قال صلى الله كما في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر حبط عمله، يبطل العمل إذا ترك الإنسان صلاة العصر بدون عذر شرعي. والمقصود بالعمل ماذا؟ هل يكفر؟ لأن حبوط العمل من أدلة الكفر، لئن أشركت ليحبطن عملك. هل يكفر؟ المقصود الحبوط الجزئي ليس الكل. أما الحبوط الكلي فلا يكون إلا مع الخروج من الملة. المقصود أنه يحبط عمل هذا اليوم، إذا فوت الإنسان صلاة العصر كل عمله في هذا اليوم يصير حابطا، والعياذ بالله. وقال عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة، البردان الفجر والعصر، إنه في وقت برودة. وقال عليه الصلاة والسلام أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال أثقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء، ولو يعلموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. حدل على خطورة ترك صلاة الفجر، بعض الناس لا يصلي الفجر أبدا إلا في رمضان، بل ربما قصر في صلاة الفجر حتى في رمضان. وهذا من صفات المنافقين والعياذ بالله، من صفات المنافقين التقصير في صلاة الفجر والكسل عن العبادة. قال الله عز وجل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. رأيت الرجل يتأخر عن صلاة الفجر فمتصف بصفات المنافقين والعياذ بالله، صلى الله السلامة والعافية. الله جل وعلا قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إن كان هذا النفاق نفاق عملي لكنه يدل على خطورة ترك صلاة الفجر، نعوذ بالله من ذلك. نعم نعم. نعم.
من المعلوم أن لكل صلاة يعني أو لكل وقت صلاة وقت اختياري وقت ضروري.
لا، من قال هذا؟ ليس كل صلاة، الظهر ليس لها ضرورة. ما وقت الضرورة للظهر؟ ما وقت الضرورة للظهر؟
أنا لا أدري يعني.
أنت تسأل ولا تقرر؟
لا.
أنا قلت من المعلوم يعني كأنه من المعلوم بالضرورة. قلت من المعلوم يعني خالح.
سمعت من بعض يعني الشيخ يقول أن لكل يعني ولبعض الصلوات يعني في وقت.
نعم، العصر ولا والفجر. العصر والعشاء عفوا.
العصر والعشاء.
نعم. طيب أكمل سؤالك. نعم.
وقت العشاء ضروري.
نعم.
وقت العشاء ضروري.
إلى نصف الضروري إلى الفجر، والجائز إلى نصف الليل. نعم. لذلك لو أنه استيقظ بعد نصف الليل يصلي العشاء ولا لا؟ يصلي العشاء ضرورة. ضرورة. وفي مزدلفة أحيانا ربما تمسك الزحمة فلا تصلي إلا قبيل أذان الفجر، لأنك راكب والسيارة مشي مشوار طويل ولا تدري لو نزلت يذهب السائق، لأن في لحظة قد تجد نفسك ماشي على سرعة 3 كيلو ولا 5 كيلو، يعني لو مشيت ربما تسبق السيارة. وفي لحظة قد يمشي بسرعة المسافة 20 أو 30 إذا وجد فتحة، كما هو السنة إذا وجد كان إذا وجد يعني نفقا بين الناس أسرع، ويمسك بلجام دابته يقول أيها الناس السكينة السكينة، يعني الزموا السكينة الزموا السكينة في ليلة مزدلفة، لأن الناس يريدون أن يستريحوا لأنه وقف بعرفة طوال النهار، واليوم القابل يوم عيد الأضحى اليوم العاشر نسأل الله من فضله، فينتظر أكثر أعمال الحج 4 أعمال أو 5 أعمال في يوم النحر، وكان قد تعب يومها. ولذلك هذه الليلة المزدلفة الليلة الوحيدة في عمره عليه الصلاة والسلام بعد البعثة التي اختلفوا هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل فيها أم لا، لأنها يكون فيها إجهاد، ليلة جمع، ليلة مزدلفة. والصواب أنه لم يصل، صلى المغرب والعشاء قبل أن يضع رحله من على دابته ثم نام ليستقبل اليوم القابل. وأما أسماء قيامها رضي الله عنها فاجتهاد منها، والصواب خلاف فعلها. وأفضل الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، كانت عمياء، كان معها غلام، يا غلام أذهب القمر، أغرب القمر؟ يقول لا، إلى أن قال غرب فانطلقت أسماء رضي الله عنها، اجتهاد منها. ولكن هدي الرسول أفضل، النوم في هذه الليلة أفضل، أفضل من الاستيقاظ، أفضل من قيام الليل على الصحيح. نعم نعم. يصل إلى أن تغرب الشمس يصل. يأثم طبعا لو أخر يأثم. نعم انتهى. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الآن الشهر مر، الشهر باقي اثنين على الشهر. عشان الأسبوع، أسبوع الإجازة، أسبوع تزيين المسجد. ها ننتهي 24 ذي القعدة، يعني بعد أسبوع تقريبا. اثنين فقط يعني الأسبوع هذا. إن شاء الله إن شاء الله.